الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تطبيقات عملية فلا بأس بتتمتها. طبعا كان في الرواية الأخيرة بعد أن ذكر صاحب الوثائق السند الأصلي ذكر عدة أسانيد في ذيل الرواية عليكم السلام، فقال رواه البرقي في المحاسن، رواه الشيخ كذا، رواه الصدوق إلى آخره. فالآن الكلام في هذه الأسانيد، طبعا ترتيبها واضح، يكون أنه بالنسبة إلى ما عن الشيخ لم يكن مذكور السند فيه، فنرجع كما قلنا إلى المشيخة في التهذيب، فهناك نلاحظ وجود السند. وعلى فرض عدم صحة السند في المشيخة، فنلاحظ كتاب الشيخ في الفهرست، هناك أيضا توجد له أسانيد إلى أصحاب الكتب، ونعتمد على تلك الأسانيد. هكذا الحال بالنسبة إلى روايات الشيخ الصدوق، لأنه طريقة الشيخ الصدوق هي طريقة مع طريقة الشيخ الطوسي من هذه الجهة تختلف عن الكليني. الكليني كما قلنا يذكر الأسماء في السند كامل في بداية كل حديث، أما الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ينقلان من صاحب الكتاب. وفي المشيخة ذكروا إسنادهما إلى صاحب الكتاب، فلهذا نرجع إلى المشيخة. هذه تأتي في الأحاديث أو الأسانيد السبعة. الآن التطبيق الرابع، قال صاحب الوسائل: وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا. هنا علي بن إبراهيم عن أبيه وعن أبي علي الأشعري، يعني علي بن إبراهيم ينقل عن اثنين، كلاهما أبو علي بن إبراهيم وأبو علي الأشعري ينقلان عن محمد بن عبد الجبار، ولهذا قال جميعا. عن صفوان عن عمرو بن حريث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: ألا أقص عليك ديني، إلى آخر الحديث. هنا طبعا على ما ذكره سابقا، على ما ذكره سابقا، لأنه صاحب الوسائل نقل عن محمد بن يعقوب ثم وعن علي بن إبراهيم عن علي أبو علي الأشعري كذا، قلنا يظهر منه أو هو صريح أنه يظهر أن لا زال ينقل روايات الكليني بعد لم ينقل عن غيره. فهنا الكليني ينقله بسندين، يعني سند عن علي بن إبراهيم عن أبي، والسند الآخر عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، صار اشتباه، مو علي بن إبراهيم عن أبيه وعن أبي علي الأشعري، لا، الشيخ الكليني ينقل عن علي بن إبراهيم عن أبي، هذا سند. وأيضا الشيخ الكليني ينقل عن أبي علي الأشعري لأنه أستاذ الكليني عن محمد بن عبد الجبار، كلاهما السندان ينقلان عن صفوان، فلهذا قال جميعا بعد ذلك جميعا عن صفوان. أما ناحية السند، فعلي بن إبراهيم وإبراهيم بن هاشم تقدم الكلام فيه، وأبو علي الأشعري أيضا تقدم الكلام فيه. يبقى عندنا الكلام في صفوان ومن بعده. صفوان بهذا اللفظ وإن كان مشترك بين عدة رواة، لكن المشهور بين هؤلاء الرواة هو صفوان ابن يحيى بياع السابري، وأيضا صفوان ابن مهران الجمال، وكلاهما من الثقات، فسواء كان صفوان هذا أو ذاك كلاهما ثقة. يروي صفوان عن عمرو بن حريث وهو أبو أحمد الصيرفي الأسدي الكوفي ثقة على ما ذكر النجاشي، فالسند يكون الطريق الأول طريق صحيح، يعني علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عمرو بن حريث، كل هذا السند ثقات. الطريق الثاني أبو علي الأشعري تقدم الكلام فيه، وأنه أحمد بن إدريس الثقة شيخ الكليني. صفوان وعمر بن حريث أيضا تقدم الكلام فيهما. يبقى محمد ابن عبد الجبار وهو محمد بن أبي الصهبان، وقد قال عنه الشيخ الطوسي قمي ثقة. فإذا الحديث بكلا طريقين يكون صحيح. التطبيق الخامس في الحديث السادس، قال الحرمة نصه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عبد الحميد بن أبي علاء عن أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث. هنا أيضا المثل لا زال عن الكلين. هنا أيضا يوجد طريقان، الطريق الأول عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، الطريق الثاني الكلين عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محمود. يعني الطريق الأول يكون هكذا، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محمود. الطريق الثاني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محمود. أما بالنسبة إلى صحة الأسانيد أو صحة الطرق، فمحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن المحبوب عن هشام هذا بن سالم عن عبد الحميد بن أبي العلاء، هذا الطريق الثاني كما قلنا عن عدة من أصحابنا عن سالم زياد إلى آخره. الطريق الأول صحيح باعتبار أن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد تقدم الكلام فيهما، محمد بن يحيى العطار وأحمد محمد بن عيسى الأشعري القمي، كلاهما من الثقات الأجلاء. الحسن بن محبوب أيضا هو صاحب كتاب المشيخة، وقال عنه الشيخ الطوسي كوفي ثقة. هشام بن سالم قال عنه النجاشي ثقة ثقة. عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي ثقة أيضا على ما قاله النجاشي. فالطريق الأول صحيح وتام. الطريق الثاني مبدأه عدة من أصحابنا، هذا المصطلح عادة ما يذكره الشيخ الكليني، عدة من أصحابنا. عدة من أصحابنا اختلفوا في بيان العدة من هم، ولكن هم تقريبا ستة أو خمسة أشخاص عادة يقول عنهم عدة من أصحابنا. تختلف أيضا العدة، عدة من أصحابنا عن سهل غير عدة من أصحابنا عن مثلا محمد بن يحيى العطار، قد تختلف العدة في عن هذا الراوي أو عن ذاك الراوي. لكن بشكل عام أن في ضمن هؤلاء العدة ثقات طبعا، يوجد عندنا بعض الأشخاص ثقات طبعا، فلما يقول كلين عدة من أصحابنا يعني بينهم الثقة، فالحديث لا يعتبر مرسل وإنما يعتبر مسند وأيضا موثق، يعني العدة فيهم الثقات. طبعا لعله فيما بعد يأتي البحث في بيان العدة، لأنه في كلام حول العدة. هنا المصنف قال وهذا المصطلح متداول لدى الكليني ولم يتداوله غيره. هذه العبارة فيها نوع من المسامحة. الشيخ الطوسي ذكر في بعض المواضع عدة من أصحابنا، ولكن لعله في خصوص كتب الحديث، في خصوص كتب الحديث لعل هذا من مختصات الكلين. أما الشيخ الطوسي في الفهرس يقول عدة من أصحابنا وكذا، فالاختصاص الشيخ الكلين لعله في الحديث مو مطلقا. على كل حال العدة تنقل عن سهل بن زياد. سهل بن زياد وقع محل بحث طويل الدين، هل أنه ثقة أو ليس بثقة؟ بعضهم ضعفه، بعضهم وثقه، وبعضهم بحسب القرائن يعني يحاول توثيقه بحسب القرائن، يعني هذا يحتاج إلى بحث مستقل في سهل بن زياد، هل يمكن الخروج بنتيجة وثاقة أو الخروج بنتيجة وهي ضعيفة؟ بعض الفقهاء مثل السيد الخوي رحمه الله لم يعتمد على توثيقه، لم تثبت وثاقته. بعض الفقهاء مثل الشيخ الأستاذ الوحيد يعتبر رواياته قوية، يعبر عنها روايات قوية، يعني من جهة لم يثبت التصريح بوثاقته، ولكن توجد بعض القرائن التي تدل على الاعتماد عليه. فمثلا الكليني ينقل في كتاب الكافي حدود 2000 رواية في سندها سهل ابن زياد، وأيضا رواياته عالية المضامين بتعبير الشيخ. فمن هذه الجهة وبعض القرائن الأخرى يقول أن رواياته قوية، فلهذا يعتمد عليها ولو بنحو الاحتياط، يعني لا قد لا يفتي بالفتوى ولكن يحتاط في المسألة.
قوية
ماذا يعني؟ قوية رواية هذا عبد الله يعتمد عليها لا بنحو الجزم بالفتوى، ما يتركها، إذا وجدت الرواية لا يتركها، ولكن يحتاط بالاحتياط الوجوبي على طبقها، ما يتركها بحيث أنه يرجع إلى الأصل العملي مع وجود مثل هذه الرواية، بل يأخذها لا بنحو الجزم بالفتوى. على كل حال هو البحث طويل جدا. هنا يقول ننصح الطالب بكتابة بحث عنه عن سهل بن زياد. بقية أفراد السند تقدمت وثاقتهم. المهم أن الطريق الأول لهذه الرواية صحيح، الطريق الثاني يكون على المبنى، من كان يوثق سهل ابن زياد فالطريق عنده أيضا صحيح، من لا يوثق سهل ابن زياد فالطريق عنده ضعيف، ولكن يكفي كون أحد الطريقين صحيح، هذا المقدار كافي. هذه الأحاديث السابقة رواها صاحب الوسائل عن محمد بن يعقوب، من الآن وما بعد انتقل صاحب الوسائل أو ما انتقل، وإنما في أبواب آخر. في الباب الأول من أبواب الماء المطلق قال محمد بن علي ابن الحسين ابن بابويه رضي الله عنه بأسانيده عن محمد بن حمران وجميل ابن دراج عن أبي عبد الله. هنا لما ابتدأ أول السند بمحمد بن علي بن الحسين، يعني ينقل عن كتاب الفقيه للشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق ينقله بأسانيد متعددة بأسانيده عن محمد بن حمران. هنا حتى نعرف أسانيد الشيخ الصدوق إلى محمد بن حمران لابد أن نرجع إلى المشيخ في آخر الفقيه، ونلاحظ أنه كل ما رويته عن محمد بن حمران وجميل بن دراج فهو عن فلان عن فلان عن فلان، فيذكر أسانيده هناك، فنلاحظ هناك أنه السند صحيح أو ليس بصحيح. يقول إذا رجعنا إلى المشيخة ففيها، يقول وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمر عن محمد بن حمران وجميل بن دراج. هنا سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن حمران وجميل بن دراج صار واضح. هل أنه السند صحيح؟ يقول نعم السند صحيح، لأنه يروي عن أبيه والد الصدوق وهو علي بن حسين بن بابويه، وهو لا يحتاج إلى تعريف. النجاشي قال عنه شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم وثقتهم. سعد بن عبد الله فهو الأشعري القمي، قال عنه النجاشي شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. يعقوب بن يزيد أيضا ثقة صدوق كما عن النجاشي. محمد بن أبي عمر أيضا من الجلالة بمكان، بحيث هو ثقة عند المؤلف والمخالف، حتى عند المخالفين محمد بن أبي عمر من الثقات. وقيل طبعا محمد بن أبي عمر كما سيأتي أيضا بحث مستقل بالنسبة إلى مراسيل ابن أبي عمر، هل هي معتمدة أو لا؟ بعض الفقهاء قال مراسيله كأسانيده، وأنه لا يرسل ولا يخبر إلا عن ثقة، كلام طويل في هذا البحث. السبب في ذلك قالوا أن هارون الرشيد أراد أن يكون قاضي في قول، قال لا، وإنما هو حبسه ليدل على مواضع الشيعة فامتنع. أخته خافت فدفنت كتبه، لما سجنه هارون الرشيد أخته دفنت الكتب، فلما خرج ورأى الكتب يعني ذهبت ما مكتوب فيها صار يحدث من حفظه، فيحدث من حفظه في بعض الموارد كان مرسلا، ولكن بما أنه لا يروي إلا عن ثقة فيعتمد على رواياته على حسب المبنى الموجود. هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه. المهم محمد بن أبي عمير ينقل عن محمد بن حمران، محمد بن حمران بن أعين يقول ولم يوثقه، ذكره الشيخ بعنوان محمد بن حمران بن أعين ولم يوثقه، بينما النجاشي ذكره بعنوان محمد بن حمران النهدي وقال عنه ثقة. فوقع الكلام هل أن محمد بن حمران بن أعين هو نفسه محمد بن حمران النهدي أو لا؟ إذا كان هو نفسه فتوثيق النجاشي يكفي، أما إذا كان شخص آخر فتوثيق النجاشي لمحمد بن حمران النهدي وأما محمد بن حمران بن أعين لم يوثق، بل الشيخ الطوسي وثقه ولا النجاشي ذكره، فعلى حسب التعيين. المهم هنا لا يضر بالسند الرواية، لأن سند الرواية محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج، يعني ليس محمد بن حمران ينقل عن جميل، وإنما في طبقة واحدة محمد بن أبي عمير ينقل عن كليهما، فحتى لو لم تثبت وثاقة محمد بن عمران فنعتمد على جميل بن دراج، جميل بن دراج من الثقات. تطبيق آخر، قال الحر قال وقال الصادق عليه السلام كل ما إن طاهر إلا ما علمت أنه قذر. هنا لما كان في الرواية السابقة عن محمد بن علي بن بابو يعني الشيخ الصدوق، يعني لما قال وقال الصادق قال يعني الشيخ الصدوق، هنا قال قال الصادق، الرواية تعتبر مرسلة لأنه قال قال الصادق، فالشيخ الصدوق لم يكن في طبقة الإمام الصادق عليه السلام حتى يروي عنه، فإذا الرواية مرسلة. ولكن وقع الكلام في تعبير الشيخ الصدوق في مثل هذه الموارد قال الصادق. طبعا الشيخ الصدوق الذي يلاحظ كتابه الفقيه عنده تعبيران، تعبير الأول يقول قال الصادق، تعبير آخر روي عن الصادق، فتعبير بروي تعبير بقال. بعض الفقهاء قالوا عندما يقول روية لا نعتمد عليها لأنه رواية مرسلة، ويظهر من الشيخ الصدوق نفسه أنه لم يعتمد عليها فلهذا عبر روية. أما إذا قال قال الصادق أو قال الباقر فهو أسندها بنحو قطعي، يعني نسب القول إلى الإمام بنحو قطعي يكشف عن وجود سند صحيح معتبر عنده، فإذا كان صحيح معتبر عنده فنعتمد على مثل هذه الرواية. هذا بعض الفقهاء. بعضهم اختلف قالوا لا، قالوا حتى لو قال قال غاية ما يكشف أنه اعتمد على سند معتبر عنده، أما لو وصل إلينا هذا السند هل نعتمده أو لا نعتمده مو شرط أن نعتمد عليه، فلهذا لم تثبت عندنا هذه النسبة فلا نعتمد عليه، فمثل السيد الخوي رحمه الله لا يعتمد على هذه المراسيل سواء قال روية أو قال قال. أستاذنا السيد الأبطحي رحمه الله كان عنده مشروع لعله أكمل ما أدري أن يرجع جميع روايات الصدوق التي بهذا النحو إلى الأسانيد بمراجعة سائر كتبه، يعني هو بحسب كلامه رحمه الله يقول أن الصدوق عندما يقول هنا قال قال الصادق هو عنده أسانيد في كتب أخرى، فنرجع إلى تلك الكتب الأخرى ونلاحظ الأسانيد، فنرفع هذه الروايات من الإرسال إلى الإسناد ونلاحظ تلك الأسانيد، وهو كان مشغول بهذا الأمر ولا أدري أكمله أو لم يكمله. على كل حال هذا محصل الكلام في تعبير الصدوق عندما يقول قال قال الصادق أو قال روي عن الصادق.
يقبل
نعم.
أجمل ووثقهم بالإجمال.
لو وثق بالإجمال صحيح. يعني الدعوة أنه.
دعوة الدخول بأنه روايات صحيحة عنده لو وصلت إلينا قد ما تكون صحيحة.
إيه نعم. مو من جهة السند. لا مو من جهة التوثيق. يمكن اعتمدها من خلال قراءة أخرى. يعني لو منحصر الأمر. يعني أنه إذا اعتمد على هذه الرواية يعني لأن طريقها صحيح أما لا اعتمد على هذه الرواية لوجود قرائن قامت عنده تلك القرائن حج عليه أما حج علينا لا مو من ناحية التوثيق فقط لو كان من ناحية التوثيق نعم أيضا في الثالث قال وقال عليه السلام وهذا نفس ما تقدم الرابع قال الحر محمد ابن الحسن الطوسي الآن يعني اختلف كان ينقل عن الشيخ الصدوق الآن انتقل إلى النقل عن الشيخ الطوسي محمد ابن الحسن الطوسي رضي الله عنه بإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى عن يعقوب ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود ابن فرقد عن أبي عبد الله هنا بما أن الحر قال محمد بن الحسن الطوسي بإسناده فلابد أن نرجع إلى المشيخ حتى نعرف إسناد الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى من هم فيقول أنه ذكر أربع طرق يكفينا صحة واحد منها وهو الشيخ أبو عبد الله يعني الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله يعني الغضائري وأحمد بن عبدون كلهم هؤلاء الثلاثة عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي وأيضا عن أبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري جميعا عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى فعرفنا الآن إسناد الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى بالنسبة إلى الطبقة الأولى ثلاثة الشيخ المفيد وتكفين وثاقته عن البحث في البقية ولكن أيضا الحسين بن عبيد الله أيضا من الثقات يبقى عندنا أحمد بن عبدون أحمد بن عبدون لم يصرح بتوثيق ولكنه من مشايخ الإجازة فعلى حسب المبنى إذا اعتمدنا على مبنى أن مشايخ الإجازة كلهم ثقات ولا يحتاجون إلى توثيق صريح نعتمد عليه وإلا فلا على كل حال ثبتت وثاقة أحمد بن عبدون أم لم تثبت فنحن نكتفي بوثاقة الشيخ المفيد ووثاقة الغضائري كلاهما ثقة وهم يرون عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي هنا يقول المعروف بالمرعش أو المرعشي من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها على ما ذكره النجاشي هو ينقل عن أبي جعفر محمد بن حسين الفزوفري هنا لم يذكره طبعا لا هنا لا ينقل وإنما هو في طبقته يعني هم ينقلون عن أبي محمد الحسن بن حمزة وعن أبي جعفر ينقلون عن الاثنين الأول ثبتت وثاقته الثاني لم تثبت وثاقته ولكن لا يضر لأنه عندنا في طبقته شخص آخر كلاهما ينقلان عن أحمد بن إدريس أحمد بن إدريس هو المتقدم أبو علي الأشعري وهو ثقة وهو ينقل عن محمد بن يحيى وهو أيضا ثقة كما تقدم فهو ثقة في الحديث وهو كثير الرواية وله كتاب نوادر الحكمة الذي يعرفه القميون بدبة شبيب دبة شبيب يقول شبيب رجل بقم كانت له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن فشبه هذا الكتاب بتلك يعني كأنه في أبواب متفرقة المهم محمد بن يحيى ابن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة ينقل عن يعقوب ابن يزيد وابن أبي عمير كلاهما قد تقدم الكلام فيهما عن يعقوب يزيد عن ابن أبي عمير تقدم الكلام فيهما عن داود ابن فرقد فهو كوفي ثقة على ما قال النجاشي فعليه الرواية صحيحة السند يعني إسناد الشيخ الكوفي إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى إسناد تام ثم من أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن يحيى إلى آخره أيضا السند صحيح. تطبيق الخامس يقول محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله. محمد بن يعقوب تقدم الكلام، علي بن إبراهيم وأبي أيضا تقدم الكلام. السكوني يقول أما السكوني فلا طريق لتوثيقه سوى تعبير الشيخ الطوسي في العدة بأن الطائفة قد عملت برواياته فإن هذا تعبير آخر عن التوثيق. طبعا بالنسبة للسكوني، السكوني كما هو معروف أنه من العامة وينقل عن الإمام الصادق كثيرا، وهل هو ثقة أو لا كتصريح بالتوثيق لم يظهر، ولكن الشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول ذكر هذه العبارة أن الطائفة قد عملت بروايات جماعة من غير الإمامية كان من جملتهم السكوني، فالتعبير بأن الطائفة عملت برواياتهم يعني هو توثيق له، فحتى لو كان عاميا ولكن بما أنه ثقة نأخذ برواياته. يبقى النوفلي، النوفلي عن السكوني، النوفلي أيضا لم يدل دليل على وثاقته بالتنصيص، ولكن تقريبا كل أو أكثر روايات السكوني عن طريق النوفلي، النوفلي مختص بالسكوني فينقل النوفلي كثيرا عن السكوني، فعليه لما الشيخ الطوسي قال بأن الطائفة عملت روايات السكوني وأكثر روايات السكوني عن النوفلي يعني عملت أيضا بروايات النوفلي، من هذه الجهة وثق النوفلي. بعضهم مثل السيد الخوئي لا يرضى إلا بالتنصيص على التوثيق، لم يعتمد على هذه القرينة، فلهذا الروايات الموجودة عن النوفلي لا يعتمد عليها. نعم، هنا طبعا بالنسبة إلى النوفلي ورد اسمه في أسانيد تفسير القمي وكامل الزيارات. بالنسبة إلى أسانيد تفسير القمي وكامل الزيارات سيأتي البحث هل نعتمد على جميع رواة تفسير القمي أو لا، وهل نعتمد على رواة تفسير على رواة كامل الزيارات أو لا، محل بحث. مثل السيد الخوي رحمه الله يعتمد على تفسير رواة تفسير القمي، أما بالنسبة إلى كامل الزيارات ففي بادئ الأمر كان يعتمد، في نهاية عمره عدل على أنه عبارة ابن طولويه لا يستفاد منها إلا وثاقة خصوص مشايخه وليس وثاقة جميع من في كتاب كامل الزيارات. هذا سيأتي البحث
فيه.
هنا يأتي كلام، يعني في بعض الموارد يعني إن شاء الله من يصير البحث في تفسير القمي يأتي البحث إن شاء الله في هل كل الرواة الموجودين أو فيه تفصيل، يعني هذا التفسير القمي كله تفسير القمي أو لا، هناك إن شاء الله نبين الكلام فيه. أخوة لا. يعني هو المعروف عنه يمكن لعله بالنسبة إلى رأيه الأول ما أدري عنه، بس كان إلى فترة متأخرة يعتمد على كل رواة كامل الزيارات. في آخر عمره في السنين الأخيرة قبل يعني وفاته يمكن بعشر سنين أو أقل بعد تقريبا خمس سنين أو كذا، المهم في آخر عمره عدل عن هذا الرأي ما أكثر منه. أنه في لعله. هذا إلى هنا طبعا انتهى الكلام حول التطبيقات، وإن كان أطلنا الكلام فيها لكن لا تخلو من فائدة. ثم يرجع إلى البحث إن شاء الله يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.